السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج وهذه الحلقات المتجددة من برنامج للبيوت أسرار. تكلمنا في الفترة الماضية من حلقات 3-4 حلقات عن مهارات التواصل مع الآخرين، وقلنا بأن أي إنسان مقبل على الحياة الأسرية أو أي إنسانة مقبلة على الحياة الأسرية لابد أن نتعلم مهارات معينة عشان تقدر الزوجة تتواصل مع زوجها ومع حماها وحماتها والأسرة، وكذلك يتواصل الزوج مع زوجته حماته وحماه والأسرة جميعا، والتواصل مع الجيران ومع الأصحاب. المهم تبقى علاقات بالناس علاقة جيدة. كثيرا جدا ما نسمع عن مهارات التواصل مع الآخرين في دورات تدفع فيها المئات بل الآلاف من الجنيهات، ولا يستدل فيها بآية واحدة من كتاب الله عز وجل ولا بحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أليت على نفسي في هذه الحلقات وحتى في الكتابات التي أكتبها فيما يخص مسألة المهارات دائما تناول الأمور من الناحية الشرعية والناحية النفسية، يعني الجمع بين الأمرين، ما يبقاش كل كلامنا كلام نظري ليس له علاقة بالكتاب ولا بالسنة ولا بواقع الناس. تعالوا النهاردة نقول إن حسن الإنصات هذا فن عظيم من فنون التعامل مع الآخرين، وهو كذلك أدب من آداب الحوار، فهو أيضا أدب مطلوب من آداب الحديث مع الناس. ولذا بنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث استنصت الناس، والحديث عند مسلم في صحيح. والإنصات يا إخواني أعلى درجة من الاستماع، الإنصات أعلى درجة من الاستماع، يعني ان انا استمع بصمت، يعني ان انا استمع بكل جوارحي، ابقى شايف بعيني وسمع باذني واشعر بقلبي وبمشاعري وحواسي، وان انا افرغ خاطري للانسان اللي قاعد قدامي المتحدث او المتكلم. والاستماع الجيد او الانصات الجيد ده بيدل على انك ناجح جدا جدا في هذه المهارة في التعامل مع الناس. وانا يعني أقول لكم حاجة من ناحية التجربة، لما تعلمنا حسن الإنصات الجيد للناس خاصة فيما يخص المشاكل الأسرية، قد يحدثني مثلا أخ في التليفون، السلام عليكم. عليكم السلام فلان، نعم عندي مشكلة تفضل، فيبدأ يتكلم وأنا لا أرد، إنما ينبغي إن أنا فقط منصت إنصات تام لما يقول. هو يشك إن أنا منصت في بعض الأوقات بعد 2-3 من الحديث، فيقول يا شيخ ده سمعني، أقول له نعم أنا سامع، أقول له ما بتردش ليه، أقول له أنا سامعك، أنا منصت إليك، أنا كل جوارحي معاك، فعاوز أحس باللي أنت بتقوله، فسيبني أسمع عن طريق الأذن وأتخيل عن طريق العين وأحس بقلب المشكلة اللي أنت عايش فيها عشان نقدر نصل إلى حلول. الملاحظ أن الكثير من المجالس مع الآخرين لا يراعى فيها آداب الاستماع ولا يراعى فيها آداب الإنصات. يجي واحد يتكلم يبدأ بطرح فكرة معينة، يجي واحد تاني يقتحم الحديث، والأشر من ذلك ان ممكن الشخص الثاني ده يسكت الأول ويكمل هو مكانه ويمسك دفة الحديث ولا يبالي بمشاعر المتحدث ولا على انه طرح الفكرة ابتداء ولا عاوز يوصل فكرة معينة. ولكن لما نيجي لآيات القرآن الكريم يتجلى فيها أدب الاستماع والإنصات اللي هو فن الإنصات إلى الآخرين. تعال شوف كده حكاية سيدنا سليمان مع الجن. يقول سبحانه حاكيا على لسان نبي سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سورة النمل. سليمان عليه السلام ركز معايا كده أخذ بتوجيه السؤال لمن حوله، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وبعد كده عمل إيه؟ سكت وأنصت واستمع للإجابة، يعني ابتداء أول خطوة عملها وجه سؤال، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، ثم سكت وأحسن الإنصات واستمع للجواب. فكانت إجابة الأول قال إيه؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ثم قال وإني عليه لقوي أمين. مع إن الجواب الأول يكفي، يعني كان ينفع الجواب يقول قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ده جواب. ولكن قال إيه؟ وإني عليه لقوي أمين. ومع هذه الإضافة التي مدح فيها العفريت نفسه، إلا أن نبي الله سليمان أرهف له السمع وتركه يتكلم حتى أتم كلامه. الله أكبر، ده في التعامل مع الجن، ما بالك بالتعامل مع الزوجة، مع الوالد، مع الابن، مع الصديق، مع الحبيب. طب والتالي عليه؟ ثم أجاب الثاني قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فمن هذا المثال القرآني البديع وغيره كثير يتبين لنا أهمية الاستماع وحسن الإنصات في التعامل مع الناس. وبلا شك بأن هذا له شأن عظيم جدا وقيمة كبرى في التعامل مع الخلق. وانت لما تحسن الإنصات إلى الناس بيعود عليك بفوائد. أولا تتعلم الصبر، اثنين تفكر بتدبر، ثلاثة تكسب ود الناس، أربعة الدخول في علاقات طيبة ومثمرة مع الخلق وتوفق في ذلك أيما توفيق. ولذلك أخوان يا بنتي وتتكلمي مع حماتك، تتكلمي مع حماكي، تتكلمي مع زوجك، تتكلمي مع أخوات زوجك، تتكلمي مع أبنائك، وحضرتك بتتكلم مع أي حد من الخلق، ينبغي لك يا أيها الأخ الكريم أختنا الكريمة ينبغي حسن الإنصات للناس. هل تذكر تلك اللحظات حين كان كل ما تتمنى أن تجد شخصا ينصت إليك؟ لما جالك أزمة نفسية والضغط أنت كنت محتاج حد يصغي إليك وينصت إليك ويشعر بما أنت فيه من حزن، بل وربما حاولت أن تجد أي مستمع ولم تفلح. بينشغل كثير جدا من الناس في هذه الأيام خاصة الشباب في مسألة البحث عن مهارات لكسب الآخرين والتأثير عليه، ويتعلمون في ذلك أو يتعلمون في سبيل ذلك تقنيات معقدة، ولكن كثيرا منهم تفوتهم هذه المهارة، وهي مهارة سهلة جدا وبسيطة جدا 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 ويمكن لأي إنسان يمارسها تحت أي أرض وتحت أي سماء. احنا للأسف نعيش في عالم أناني، أكثر الناس كل واحد يهتم بما يخصه دون أن يلتفت إلى حاجات من حوله أو حتى يتعاطف مع الناس. أنا عايز أقول لك يا أخي الكريم، أفضل حاجة تهديها لصديق متألم أو لزوجة مجروحة أو لأخ قلق أو زوج بيشتكي أن نستمع إليه ونصغي إليهم ونتفهم مشاعرهم ونصبر عليهم حتى ينتهوا من الحديث. فبقول لك هذه مهارة غالية جدا 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 في التعامل مع الناس. تعال شوف كده، ذكروا وده كما شوف في جريدة الرياض بتاريخ 24/10/1429 هجري، قصة حقيقية ترجمت إلى فيلم أمريكي. تتحدث عن شاب أمريكي كان في سن من 20 إلى 30، يعني في مرحلة الشباب. وهذا الشاب مرحلة الشباب طبعا من البلوغ إلى 30 على الراجح. هذا الشاب هو أمريكي، كان عايش في أمريكا وكان يعمل في مطعم لغسيل الصحون. تحول إلى أكبر معالج نفسي شهير في منطقته. السبب وراء ذلك إيه؟ يعود أن كان عنده ميزات يتمتع بها هذا الشاب، ومن أعظمها فن الإصغاء للآخرين. هو كان شاب يجي حد كبير صغير رجل امرأة حد يتكلم، هو مجرد أنه يبتسم إذا ابتسم الشخص اللي قاعد قدامه، ويبكي إذا بكى، ويتأثر إذا تأثر، ويضحك إذا ضحك، ويصرخ إذا صرخ. كان دايما بيحس بمشاعر الآخرين. اكتشف هذا الشاب أن عنده مميزات ذاتية، فوجد الكثير في العمل من الزملاء والأصدقاء اللي كان بيطرحوا عليه المشاكل ما كانش بيسعى في حلها، ما عندوش حلول لقلة الخبرة وصغر السن، ولكن بمجرد طرح المشكلة عليه كان له دور في كل مرة، وهو الإصغاء مع استخدام تعابير الوجه. فلو دمعت عين اللي قاعد قدامه تدمع عينه، ولو ضحك يضحك، ولو تأثر يتأثر. هو بيحكي بقى بيقول: فأخذت حالات الناس اللي حواليا تتحسن، والمشكلات اللي عندهم تقل. ليه؟ لأن دايما بقول كده 50% وزيادة من علاج مشكلات الناس في الفضفضة، إن الناس تفضفض وتجد أحدا يصغي إليها وينصت إليها. عمل إيه بقى؟ لما التقى كثير من الناس اللي حواليه في العمل، كان يقعد بعد العمل ده يحكي له، ده يتكلم معاه، ده يتناقش معاه، ومجرد أنه مصغي له ومنصت له بدأت تراود فكرة أن يكون معالجا نفسيا. هو عملي زور شهادة معالج نفسي، وعشان يسلك الحبكة الدرامية أو الدنيا ترك البلدة اللي هو فيها وذهب إلى بلدة أخرى حتى تضبط الأمور معه، وكسب من ذلك الملايين. فتح مكان على أنه معالج نفسي، وكان الناس بيلجأوا إليه، وهو يعني مميز في فن الإصغاء للناس، وكان عن طريق الأذن يسمع وبالعين يشاهد وبالقلب يتأثر، وكان يستخدم لغة الجسد كما يقولون الإخواننا بتوع التنمية البشرية، لغة الجسد. فالناس اللي حواليه بدأوا يجتمعوا حوله، وبدأ الناس تكثر عنده في العيادة المعالج النفسي ده، وكسب من وراء ذلك الملايين حتى اكتشف أمره ورفعت أوراقه إلى المحكمة وخفف عليه الحكم بسبب وقفة المرضى اللي كان سبب في يوم من الأيام، سبب في علاجهم وفي شفائهم من الأمور النفسية أو المشاكل النفسية التي كانوا فيه. أنا عاوز أقول إحنا محتاجين نتعلم فعلا فن الإصغاء. أنت في بعض الأوقات قد تلتقي مع بعض إخوانك لأول مرة وعاوز تكتشف شخصيته، يبدأ ويتكلم وبعدين تقول له انتهيت عشان أبدأ أنا بالكلام أو أعلق، ما تتكلم كلمتين ثلاثة أربعة حتى يقاطع. أنت لا عارف توصل جملة ولا توصل معنى ولا عارف تتواصل مع الآخرين، فبلا شك بيصيبك شيء من الضجر، شيء من الضجر. فإحنا دي رسالة لكل أب، رسالة لكل أم، رسالة لكل زوج وكل زوجة، رسالة لكل ابن وابنة، رسالة إلى الآباء والأمهات، رسالة إلى الناس أجمعين. يا أخواننا محتاجين أن احنا نصغي لبعض، ننصت لبعض. أنت بتتكلم وابنك بيسألك على أمر معين وعايز توصل له فكرة، والولد بيقطعك، أنت لم تعلمه أدب الحوار ولا أدب الإنصات. قل له: يا بني انتظرني حتى أنتهي من كلامي وبعدين اتكلم، وأنا سأسمعك وسأصغي إليك وأنصت إليك وأشعر بمشاعرك. والكلام ده بدون غضب ولا انفعال ولا ثورة، إنما اسكت يا أبي ما تردش لي، قل له: طب انتظر لما انتهي من كلامي. وجه الولد برفق ولين ورحمة والأمور تستقيم إن شاء الله تعالى. تعالى نقول بعض آداب الإنصات والإصغاء للناس، أو نقول سميها بقى أفكار لتنمية مهارات الإنصات البارع للناس، وعشان تكسب ود الناس وتقدر تصل لحلول لمشكلات الناس وتكون في يوم من الأيام معالج نفس إن شاء الله تعالى. من هذه الآداب أو هذه الأفكار التي تتعلق بمهارات الإنصات البارع، الإنصات الجيد، الإنصات الجيد مع القدرة على قراءة ما خلف الكلمات وفهم موقف المتحدث ولغة الجسد التي يبديها وتقمص اللهجة العاطفية التي ترسمها الكلمات، لو عملت كل ده تصل إلى سويداء قلوب الناس. يعني لا ده قدامك محتاج منك أن أنت منتهى الإصغاء، لم تلتفت يمين ولم تلتفت شمال ولا بتهز في رجليك ولا بتقرأ في صوابعك ولا بتلعب في قلم ولا بتلعب في كتاب ولا موبايل، لما انت منتهى الإصغاء في التعامل مع الناس. تخيل ان الشخص قاعد قدامك قاعد يحكي لك ويقول لك: انا امي قد توفاها الله، صلى الله وبارك في اعمال امهاتنا، أمي مثلا قد توفاها الله ويبدأ يتكلم عنها وعن فضائلها وبعدين بدأت عينه تفيض يعني ببكاء حار. المستمع العادي هيحزن لهذا الشخص. طب المستمع البارع هيفهم الحزن العميق اللي في قلب الشخص المتحدث ذا وهيقدر مدى الحب اللي كان يكنه لأمي وهتقدر كم هو افتقدها في حياته. والمثال ده لعله يوضح الفرق بين الاستماع إلى الكلمات ظاهريا والاستماع لما تحمله من معان عاطفية. الإنصات ومتابعة المتحدث وعدم مقاطعته، لما أنت تنصت لحد وتتابع الحديث معاه وما تقطعوش، هذا من قبيل الاحترام والتقدير، بل وسيلة فعالة في كسب القلوب وترك انطباع جيد وأثر حسن. المتحدث يشعر بالإيناس والطمأنينة إذا بدا على مستمعه الإنصات والرغبة في الاستماع. كم من شخص أنت بتكذبه إليك وليست لك مهارات إلا مهارة الإنصات. كم من شخص تكذبه إليك بقدرتك أنت على الإنصات بتركيز وإقبال عليه وظهورك بمظهر المهتم كما يقال. وفي المقابل كم من شخصية لا يحب الناس مجالستها. فعلا قابلت هذه الأنواع من الناس تبقى أنت متضرر وانت قاعد معاه. ليه؟ لا يعطيك فرصة ان انت تتكلم جملة كاملة حتى يفهم الناس عنك. وبعدين بيقولوا مثل: اذا اردت ان تكون مهما فكن مهتما. فضها دي: اذا اردت ان تكون مهما فكن مهتما، يعني اهتم لأحوال الناس واصغي للناس وانصت اليهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فما قاطع متحدثا قط، حتى مع المخالفين، حتى اللي خلفوا في الرأي والاعتقاد، يعني مع المشركين كان يصغي إليه وينصت إليهم، وبعد أن ينتهوا يبدأ يرد عليهم. ده عتبة بن ربيعة وهو مشرك قاعد مع قريش، ما بيقول لهم إيه رأيكم لو أنا رحت حدثت محمد وتكلمت معاه لعله يرجع عما هو فيه. خيرا يا عتبة. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقعد مع سيدنا النبي وقال له: إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم. اللي انت جيت بقى من الدعوة اللي انت بتتكلم عنها دي دعوة التوحيد، دي فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم. شو بيقول للنبي؟ فاسمع مني أعرض عليك أمورا. وهو رجل إيه؟ مشرك. ابن النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني أعرض عليك أمورا. النبي قال له: لا اسمع مني أنت. ما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ما قاطع، وده مخالف ليه في المعتقد، بل ويدعو إلى الكفر ومعترض على دعوة النبي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنصات الجيد إلى الناس مفتاح من مفاتيح القلوب ومهارة من مهارات التواصل مع الآخرين. فبقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني أعرض عليك أمورا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد. يا الله، هو عتبة بن ربيعة بس ناداه بكنيته، فقال: قل يا أبا الوليد أسمع. وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا، قال له: إن أردت مالا جمعنا لك المال، كنت عاوز تبقى السيد على القبيلة برضو ما فيش مانع، إذا كان ذكر رأي من الجن طلبنا لك الطب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد عتبة بن ربيعة لما انتهى من كلامه، قال: أفرغت، أقد فرغت يا أبا الوليد؟ يعني خلصت كلامك عشان أبدأ؟ فلم يقاطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أحسن الإنصات إليه ولم يبدأ كلامه إلا حين تأكد من فراغه، لما تأكد من ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه بعض الآيات من القرآن الكريم. أنا عايز أقول إيه بقى؟ الفايدة هنا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطع أحدا قط، ولو كان اللي بيتكلم معاه أو اللي بيتحاور معاه رجل مشرك وليس على ملة الإسلام أو بخلاف المعتقد الذي هو عليه. كذلك من الآداب أو المهارات استمع إلى ما يقوله محدثك، بل مجرد السماع إليه هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن تستمع إليه. زي إيه؟ استمع إلى قيمه وإلى مشاعره، أقبل عليه ببصرك وسمعك وكامل جسدك، حدد ما الذي كان المتحدث يتحدث عنه، ركز في كلامه، هل الكلام اللي بيقوله حقائق ولا انطباعات عن الآخرين أم هي مشاعر شخصية. ابذل اهتماما أكبر لأولئك الذين يظهرون مشاعرهم وأحاسيسهم في حديثهم إليك، لا تقاطع الآخرين أو تكمل كلامهم. الناس دايما أخواننا وبنرى ذلك في الحوارات بيننا وبين بعض، إن الإنسان بيشعر بالضيق ممن لا يستمع إليه، حتى لو أنت عارف الجواب، حتى لو أنت حافظ الآية، لو أنك تحفظ الحديث، لو تحفظ الأثر، لو لك فهم عميق وفهمه هو ظاهري على قده يعني، اتركه حتى ينتهي من كلامه عشان تترك حتى فرصة له أن يتعلم جودة الكلام وانتقاء الألفاظ، خاصة إذا تعاملت مع أبنائك الصغار. اترك لابنك فرصة أن يخطئ وانت تعلمه، والولد يتكلم بكلام غير محمود تقومه، ومش عارف يكون جملة كاملة اتركه وقوله طب عبر بأسلوب آخر لعلك تريد أن انت تقول كذا، ساعده. تفاعل مع مشاعر المتحدث، تفاعل مع مشاعر المتحدث قبل ما تطمنه بالحقائق. هضرب مثال، كثيرا ما يحدث مع الآباء اللي بيتسرعوا في الاستجابة لمخاوف ابنهم، لما الابن يقول لي يا ماما ده أنا شايف إن في حاجة جوه الحجرة، حاجة بتخوفني، أو شايف حاجة تحت السرير، فإحنا بكل تلقائية نقول له ما تخافش، ليس هناك ما يخيف، ده أنت في أمان. طب والقليل من الناس من يبدي تعاطفا مع مشاعره، فده تقول له لا ده انت شكلك كده شفت فيلم مرعب بالليل، ده شكلك اتفرجت على حاجه معينه فسببت لك هذا القلق، ده اسمه التعاطف مع المشاعر. اما انت عملت ايه في الاول؟ استجابه سريعه لمخاوف الولد، وبدات ان انت تطمنه بالحقائق قبل ان تتفاعل مع الولد. لا، عايزين يبقى في نوع من التفاعل ابتداء. خامسا، الاستماع بصمت، الاستماع بصمت، وإن عبرت بألفاظ قليلة جدا. قد يحكي لك أمر معين أنت مستغربه فتقول سبحان الله سبحان الله بس وسكت، وهو يسترسل في حديث بيحكي لك عن أزمة وقع فيها، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حد ظلمه، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا نجاه من فتنة، لا إله إلا الله، وتكمل. يبقى الاستماع بصمت قد يكون هو كل ما يحتاج المتحدث إليك. أشعر اللي قدامك هو فاهم ده، أشعره أنك تتفهم مشاعره بلغة الجسم وانت صامت. زي إيه بلغة الجسم؟ تعابير الوجه والإيماء بالرأس. اوعى تقول له أنا أتفهم مشاعرك، لا، خلي لغة الجسد هي التي تبين ذلك، تعابير وشك، إذا كان بيتكلم وفرحان افرح، تبو زعلان تأثر، ومع ذلك قوم بقى رغبتك في المشاركة في الحديث، لأن بعض الناس بيتكلم لمجرد الكلام. الاسكيم الأصل عندهم الثلج، مش كده؟ ومع ذلك قالوا مثل يمكنك أن تبيع الثلج إلى سكان الاسكيمو إذا أصغيت إليهم بسمعك وفهمت ما يريدون أن يقولوه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عاوز تكسب أي إنسان قدامك اتركه يتحدث حتى ينتهي من حديثه، وأبدي له اهتماما لمشاعره، سيبه يقول كل اللي عنده وأنت منصت إليه ومصغي إليه. دعم بقى استماعك ده بأصوات قليلة جدا، أو تلك الكلمات التي تدل على الاستغراب، وهذا يضفي على استماعك كما يقولون نكهة خاصة. تحلى بالبشاشة، حد جاي مقبل عليك وهو حزين ومتضايق وعنده مشكلة وشايل هموم، ما كشرش في وشه، تحلى بالبشاشة والوجه الطلق حين تستمع إلى الآخرين، خاصة في المواقف اللي بتحتاج إلى تبسم. وتجنب بقى العبوس بوجهك أو الكآبة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الابتسامة بتبث الطمأنينة والارتياح في قلب المتحدث الذي أمام، وبتعمل على توسيع دائرة العلاقات بينك وبين الناس، ولا تأثير فعال جدا جدا في امتصاص الغضب وكسر الحدة والعنف. حتى في مثل صيني مشهور بيقول لك: إذا لم تستطع أن تبتسم فلا تفتح دكانا، لأن اللي جاي يشتري منك ده محتاج منك بشاشة الوجه. لا أقول افعل ذلك مع النساء، إنما مقصودي من ذلك إن أي إنسان يتعامل معك ينبغي أن يكون وجهك في نوع من الابتسامة والبشاشة حين تسمع إلى حديث. كذلك ركز على ما يقوله المتحدث، ركز على المتحدث نفسه تماما. اللاعب بتاع كرة التنس بيركز على ايه؟ على الشبكة ولا اللاعب اللي قدامه ولا على الكرة؟ على الكرة. فكذلك الحال ان حضرتك ربنا يرضى عنك في التعامل مع الناس لابد ان تركز جدا 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 على ما يقوله المتحدث. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي يا ام عمار.
عامل ايه يا شيخ؟
الحمد لله ربنا يسعدك.
يا شيخ انا طب يا شيخ لما باجي اتكلم معاه ما بيسمعنيش، وببقى قاعد مع اصحابه بتكلم معاهم حلو، اما بيجي اما باجي يقعد معايا بقعد معايا شويه واقوم نايم ما بيتكلمش معايا.
تمام.
ولما انا برضه كما مثلا اشوفه بيتكلم واحده برضه اقول له مثلا، وعارف ان انا بغير بقول له مثلا ما تكلمهاش، ان انا بتكلمها بتقول لها السلام عليكم ولا بتقول لها اتفضلي، يقول لي لا وانت غيرتك جزره مزمنه.
تمام.
ما ده هو قاعد بقى يا شيخ كلمه بقى اقول له حاجه.
حاضر.
ماشي يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا ام عمر، جزاك الله خير. نجيب بإذن الله. كذلك من الآداب يا أخوانا استمع ضعف ما تتحدث به. ربنا عز وجل خلق لنا لسانا واحدا وأذنين، لذلك أعطي الفرصة لمن يجالسك لاعب معك أن يتكلم يتحدث. كل شخص مهما كان في نظرك إنسان ضعيف أو قليل حيلة أو غيره أو مش كامل اهتمام عندك بالنسبة لك، يعني كل شخص لديه ما يستحق أن يستمع إليه وما قد يفتي عقلك وتفكيرك. وأعتقد أن ضعيف العين والدمل ده لا يفكر، لا يفكر، ولكن درجات الناس متفاوتة، فقد يخرج بعض الكلمات تستفيد منها أنت، موقف يحرك مشاعرك إلى الأفضل وإلى الأحسن. فلذلك حاول أن أنت تستمع، ربنا خلق لك أذنين أكثر من لسان، لسان واحد وأذنين، يبقى أنا أستمع وأصغي إلى الناس أكثر مما أتحدث. استثر جليس لكي يتحدث عن نفسه وما يهم، واجي له أسئلة مفتوحة، إيه مثلا كيف يمكن أن نفعل في كذا، تعال تكلم مع زوجتك اللي ما تتكلمش مع زوجتك يا أبو عمار، وأنا بقولك يا بنتي عشان لم أسمع اللي عاوزه زوجها يتكلم، الزوجه ما بتتكلمش بالعافيه وتتحرك منه الكلام، انما ينبغي للزوجه ان تشارك الزوج الهموم. السلام عليكم. السلام عليكم. استثر جليسك سواء زوجي زوجة أب أم أخ أخت ليتحدث عن نفسي وما يهمه، وجه له أسئلة مفتوحة، كيف يمكن أن احنا نفعل كذا في كذا، احنا ايه رأيك في كذا، ايه رأيك في المسألة الفلانية، يحب الناس من يقدر مشاعرهم. طب ماذا لو حصل كذا؟ بما تنصح لفعل كذا؟ بلا شك لو أننا تكلمنا بهذه الطريقة مع الناس، الناس يحبون النصح، أن أنت تقول له انصحني أو قول لي أو ماذا أفعل، فهو يبدأ يوجهك. فعايزين نقول ما الطريقة التي يعني المثلى في تحريك الناس لهذا، أن أنت تبدأ تقول له كده، قول له طب انصحني، طب قول لي إيه رأيك في المسألة الفلانية، شاركه الهموم. وكذلك أنا بقول لأختنا معمر ولأخواتنا، الزوج مش عاوز يتكلم ما تجرهوش جرا إلى الكلام، كلم معايا وقول لي ما بيتكلمش ليه، الكلام ده مش هيجيب نتيجة لو قعدت 30 سنة. طب أنا أعمل إيه؟ حاول تشارك الزوج في الهموم. يعني إيه؟ شارك زوجك فيما يحب. يعني إيه برضه؟ يحب يتكلم في الكورة، يحب يتكلم في الطبيخ، يحب يتكلم في السفر، يحب يتكلم في الملابس، يحب يتكلم في الدين، يحب يتكلم اللي بيحب يتكلم فيه تكلمي معاه فيه، إلا إذا كان غيبة أو نميمة أو كذب أو افتراء على الناس. وأنا بقول للزوج ينبغي لك يا أخي الكريم أن تعلم بأن من احتياجات المرأة النفسية الأساسية، وده أمر أساسي في حياة المرأة، أن المرأة تفضفض وتجد من ينصت إليها ويصغي لها. بقى تتكلم مع مين؟ تتكلم مع أصحابك، أنت كزوج يا أبو عمار بتتكلم مع أصحابك. طب وهي الزوجة تتكلم مع مين؟ ينبغي أن تخصص لها وقتا على مدار اليوم، حتى لو ساعة في آخر اليوم، حتى لو ساعة في آخر اليوم، ويوم الجمعة ده أو يوم الأجازة بتاعك، يبقى ده اليوم اللي أنت تقدر أن أنت تجلس فيه وقت طويل مع زوجك ومع أهلك، وبلا شك لأنهم أقرب إليك من أصحابك. إذا كنت أنت مهتم بأصحابك وتتكلم معهم برا وسعيد وفرحان، وده كويس، أمر محمود أن لك صحبة، بس يا رب يكون صحبة يعني، وأحسبك كذلك صحبة صالحة تعينك على طاعة الله. زوجتك لها حق وأولادك لهم حق، بقى أولادك دول يتعلموا إزاي؟ إلا إذا جلست في وسط الأولاد والأولاد أخطأوا في الكلام وأنت تقومهم وتعلمهم أدب الحوار وأدب الإنصات والحديث مع الناس. عندما تجيب من يحدثك في شأن مهم اقتصد في الإجابة، ما تقعدش بقى توسع الكلام وتشرح وتفصل، لا، هو بيسألك سؤال حاول تختصر، لأن طبيعة المتحدث يعني طبيعة من يسمع إليه بيفقد صبره لما تتكلم بكلام طويل. تذكر أن حضور قلبك واستماعك لمحدثك أهم وأبلغ من إجابتك له، والاحترام ومحاولة فهم الشخص اللي قدامك ده بيكون أهم من الرد العبقري. آخر حاجة خالص أقولها عشان الإخوة مش عارف مستعجلين علينا النهاردة ليه، تدرب على أخذ نفس عميق عندما ينتهي المتحدث من كلامه قبل أن تشرع أنت في كلام. بهذه الطريقة سوف تعطي المتحدث الفرصة الكاملة حتى ينتهي من حديثه، وستبتعد عن مقاطعته، وده بيدل على احترامك له وبيدل على مدى قربك منه. وآخر حاجة نقول إياك، احذر من الاستماع الانتقائي، إن أنت تنتقي بعض الكلمات اللي تسمعها وتترك ما لا تحب، إنما ينبغي أن تستمع إلى كل الكلام بشيء من الإنصات والإصغاء إلى الآخرين. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يعلمنا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.